بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حديث مسر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر. النحر يكون للإبل والذبح لغيرها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبل في حجة الوداع قبل أن يحلق. إذن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق رأسه، وهذا هو ظاهر القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الآية وردت في الإحصار لكن عامة في المحصر وغير المحصر، فلذلك حفصة رضي الله تعالى عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إني لبدت شعر رأسي وقلدت هدي، فلا أنحر حتى أذبح، فلا أحل حتى أذبح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يتحلل إلا إذا نحر. لكن تقديم الحلق على النحر دلت السنة على جوازه، وإلا أعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف للإفاضة، وأمر أصحابه بذلك، أمرهم بذلك إما أمرا عاما ويدخل فيه لتأخذوا عني مناسككم، أو أنه أمرهم أمرا خاصا. ومر بنا أن السنة الحلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعر رأسه إلا في نسك، وأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم، إذا هنا شرطية غير جازمة، إذا رميتم المقصود هنا برمي جمرة العقبة لا كل الجمار، إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم، وكذلك من قصر، فليس الأمر مختصا بالحالق فالمقصر كذلك، فقد حل لكم الطيب. فقد حل لكم الطيب، الطيب من محظورات الإحرام، وكل شيء، وكل شيء من ما كان محظورا قبل التحلل إلا النساء، إلا النساء أي إلا الوط في الفرج. فأجمع أهل العلم على أن من لم يرمي، بل أقول أجمع أهل العلم على أن المحرم يحرم عليه وطء النساء ما لم يرمي ويحلق ويطوف. إذن أجمع أهل العلم على أن المحرم يحرم عليه وطء النساء في فروجهن ما لم يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة. فالتحلل نوعان، رحمك الله. التحلل الأول، وسبق الإشارة إلى بأي شيء يحصل التحلل الأول. وسبق الإشارة أن الأحاديث الخاصة في الأشياء التي يتم التحلل الأول بها لا تخلو من ضعف. هذا الحديث فيه ذكر الحلق والرمي، وأيضا حديث إذا رميتم قد حل لكم كل شيء لا يصح. إذن الأحاديث الصريحة في ما يحصل به التحلل الأول لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يؤخذ منه أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق، قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لو كان فقط الرمي قالت ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت علم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل ولم يتطيب صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن رمى وحلق. والمشهور من كلام أهل العلم أن التحلل الأول يحصل بواحدة من ثلاث، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وقولهم واحدة من ثلاث، يقولون إذا كان طواف الإفاضة يتم به التحلل التام فيحل به كل شيء، فكونه يحصل به التحلل الأول من باب أولى. إذن دليلهم من النظر وليس من الأثر، وفيه قوة والله أعلم. وكما مر بنا أن نحر الهدي ليس له علاقة في التحلل، نحر الهدي ليس له علاقة في التحلل، فلذلك بعض من يحج إما لا يجب عليه الهدي أصلا، فالمفرد لا يجب عليه الهدي، أو وكذلك من كان أهل حاضر المسجد الحرام، أو إذا كان عادما لا يجب عليه الهدي، إنما ينتقل إلى البدل. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، لكن هذا الحديث وإن كان من جهة السند ضعيف لكن يشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين وذكرته قبل قليل: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقبل أن يطوف بالبيت قد رمى وحلق. التحلل الأول، أي نعم، التحلل الثاني يحصل بها كلها، يحصل بها كلها. وأشرت قبل قليل أنه إذا أن وطء النساء، والمقصود به أن يحرم عليه كل شيء إلا وطء النساء، يحصل بأي شيء بهذه الثلاث كلها. إذا فعل هذه الأشياء الثلاث كلها هنا حصل له التحلل التام. وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. حديث عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق. ليس هنا أفادت النفي، ليس على، وعلى تدل عليه شيء على الوجوب، بمعنى أنه لا يجب عليهن الحلق، بل لا يشرع في حقهن الحلق. فحلق رأس المرأة من المثلة المحرم. لكن قال وإنما يقصر. قد يؤخذ من الحديث أن الحلق والتقصير من واجبات الحج، وأنه بل هو من واجبات الإحرام، التحلل من الإحرام سواء كان في حج أو في عمرة، وليس استباحة محظور. فقال ليس عليهن حلق، مفهومه أن قوله ليس على النساء مفهوم من الرجال عليهم حلق. وقال إنما يقصرن، أي إنما الواجب عليهن هو التقصير. وعلى كل حال أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها أن تحلق شعر رأسها، إنما تقصر. ومسألة التقصير بالنسبة للرجل يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه كله، كما أنه يجب عليه أن يحلق الشعر شعر الرأس كله كله، فكذلك يجب عليه أن يقصر من الشعر كله. أما بالنسبة للنساء فتأخذ منه شيئا يسيرا قدر الملة. وبعض النساء يسأل تقول مثلا شعري يعني كما تقول بعض النساء مدرج، يعني ليس قصة واحدة، وقال تجمع شقه الأيمن وتأخذ منه شيئا يسيرا، وتجمع الشق الأيسر وتأخذ منه شيئا يسيرا، فما يجب عليه فلا يلزمها أن تأخذ من كل من الشعر كله. كما لو أن المرأة عليها غدائر، مثلا عليها غديرتان، معلوم أن أطراف الغدائر تكون جزء يسير من الشعر وليست الشعر كله، فتقصر من أطرافه سواء كان الشعر مقصوص أو غير مقصوص، مدرجا أو غير مدرج. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من عمه، لكن الأمر لا يتعلق بأمور دنيوية، إنما هو يتعلق بحكم شرعي فلا يلتفت إلى السن، وفيه أن الأمور الشرعية لا يرجع فيها إلى السن، إنما يرجع فيها إلى العلم. الكبير له قدره، لكن في باب العلم الشرعي والحلال والحرام يرجع إلى كبير السن. استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، أن يبيت أن ينام بمكة ليالي منى. إذن الاستئذان لأجل شيء، لأجل بيتوته فقط، وإلا الرمي يرمي والله أعلم، لأجل شيء من أجل سقايته، أي من أجل سقاية الحاج، وفيه أهمية سقاية الحاج وفضلها. على قول من يرى أن المبيت واجب، يقول الآن ترك الواجب لأجل شيء لأجل السقاية، وهذا يدل على أن السقاية فاضل، أن السقاية أمر فاضل. قال من أجل سقايته فأذن له، إذن فيه استحباب توزيع المياه على الحجاج، ومن باب أولى توزيع الأشربة سواء كان الشراب عصيرا أو حليبا أو لبنا أو غير ذلك. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على أن المبيت ليالي منى واجب، لا سيما رواية أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس من أجل سقايته. وجه كون قول الوجوب قالوا أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أن ما أداه على العزيمة، قالوا لأن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجع، هذه الرخصة عند الأصوليين. إذن قالوا خصوصا في رواية أرخص تدل على أن المبيت واجب ليالي التشريق. قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان. حديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه كالحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص، ويأخذ أو يأخذ بعض العلم من قوله أرخص أن ما عداهم على العزيمة أرخص لرعاة الإبل. تلاحظون أن هؤلاء رعاة والعباس يسقي الحاج، فعلى هذا على القول بوجوب المبيت بمنى ليالي التشريق يسقط للحاجة. ومن الحاجة إذا كان الشخص يعمل عملا عاما أي خدمة عامة للحجاج، سواء كان يعمل في قطاع الأمن أو في قطاع الصحة أو في قطاع الدعوة أو في غيره من القطاعات، إذن على القول بأن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب يسقط إذا كان على من يشتغل أو على من يخدم الحجاج خدمة عامة، سواء كان في جهة حكومية أو كان في جهة خيرية، لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى. إذا رعاة الإبل يحتاجون أن يرعوا إبل الحجاج وكانوا حاجين فيذهبون خارج منى لأجل أي شيء، فيخرجون لأجل أي شيء، لأجل الرعاية والله أعلم. قال يرمون يوم النحر، هنا يبين لنا صفة رمي أصحاب الأعذار. قال يرمون يوم النحر أي جمرة العقبة، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون النفر. ظاهر هذه الرواية قد يرمون الغد ليومين، قد يفهم منها أنهم يقدمون الرمي، وهذا ليس مراد، إنما يخرجون يوم العيد فيبقون خارج منى، وكذلك اليوم الحادي عشر خارج منى. أعيد مرة ثانية، الرعاة سيرمون في اليوم العاشر جمرة العقبة، ثم يخرجون إلى خارج منى اليوم العاشر، لا أشكال أنهم رموا. اليوم الحادي عشر سيكونون خارج منى، سيأتون اليوم الثاني عشر ويرمون اليوم الحادي عشر أولا، يرمون الحادي عشر أولا، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الآن فرغوا من اليوم الحادي عشر الماضي، ثم يرمون اليوم الحاضر، اليوم الحاضر فيرمون اليوم الثاني عشر. إن كانوا سينفرون لا أشكال في المسألة، وإن كانوا سيبقون يعني لن يتعجلوا سوف يتأخرون، إما أن يبقون في منى وإلا أيضا يخرجون خارج منى ثم يأتون من الغد فبالإبل فيرمون وينفرون مع بقية من تبقى من الحجاج. هذه صفة الرمي في من أخر. وأشرت في الدرس الماضي أن بعض العلم يرى حتى للمحتاج له أن يجمع الرمي كله حتى جمرة العقبة، فيؤخرها إن كان سينفر في اليوم الثاني عشر، يرمي جمرة العقبة أولا ثم يرمي جمار الحادي عشر ثم يرمي جمار الثاني عشر ثم ينفر. وإذا كان لا لن سيتأخر، يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الحادي عشر ثم يرمي الثاني عشر ثم يرمي الثالث عشر، إذا فرغ من رمي جمار يوم بدأ باليوم الذي يليه. وتلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء لأجل شيء، لأجل الحاجة، لأجل الحاجة. فالظاهر والله أعلم أن لا يشرع جمع رمي الجمار في يومين أو أكثر إلا للمحتاج، إلا للمحتاج، سواء يشتغل بشؤون الحج أو هو حاجة خاصة به، كان يكون كبير سن أو مريض أو يكون رحله بعيد عن الجمار، فله أن يؤخر الحادي عشر والثاني عشر. الضابط هو وجود المشقة، الضابط هو وجود المشقة. يعني تأملوا حال الرعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحال بعض الناس، خصوصا إذا كان كبير سن وإذا كانت خيمته بعيدة عن الجمار، قد ما يتيسر له الركوب في سيارة، أو بعض الناس قد مثلا يدفع بعربة أو مثلا فيه عاهة. فيقال القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، إذا كان عليه حرج ومشقة فالحرج مرفوع، ومثل هذه القضايا هي مسائل تقديرية نسبية. قال ثم يرمون يوم النفر، النفر في هذا الحديث الثالث عشر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث والحديث الذي قبله استدل به على أن المبيت بمنى ليالي التشريق ليس ركنا، ليس ركنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لهؤلاء، للعباس رضي الله تعالى عنه، ورخص للرعاة، ولو كان ركنا لما رخص لهم. فتلحظون أن الجمار لم تسقط عنهم مع أنها ليست ركن. إذن هذا يدل على أن المبيت بمنى ليالي التشريق ليست من أركان الحج. أيضا استدل به كما أشرت قبل قليل على أن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج. لماذا؟ قال له أنه أرخص لهؤلاء ورخص للعباس، والرخص يقابلها العزيمة، وهذا رأي جمهور أهل العلم على أن المبيت بمنى ليالي التشريق هو من واجبات الحج، وهذا دليلهم. القول الثاني أن المبيت بمنى ليالي التشريق سنة وليس واجبا، دليله أنه لم يرد فيه أمر خاص على القاعدة التي مرت بنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا تدل على الوجوب، لا بد من دليل خاص يدل على الوجوب سواء كان أمرا أو غير ذلك. قد يقول قائل رخص النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم أن ما عداه ليس برخصة. يقال الرخصة تدل على أن ما عداه عزيمة إذا كان سبقه أمر، هذا يدل، أما إذا لم يسبقه أمر فلا يدل على ذلك على مطلقا. فلذلك أسماء رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن المتعة، متعة الحاج يعني التمتع في الحج، قالت أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تقول أرخص فيه، هل ورد النهي عن التمتع ثم رخص فيه؟ لا، إنما قصدت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع وأذن به. إذن الرخصة تأتي ولا يراد بها أحيانا أن ما عدا المرخص له على العزيمة. لا شك أن إذا سبق أمر ثم أتى الترخيص يكون ما عدا من رخص له على العزيمة، أما إذا لم يسبق فلا. أيضا بعض العلم ممن يرى السنية يقول الرمي
بل المبيت بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي، يعني ليس مطلوبا لذاته، إنما هو لأجل أن يرمي الجمار. الرخصة تأتي أحيانا ويكون ما يقابلها عزيمة، يعني واجب، وتأتي أحيانا لا، بمعنى الإباحة، ولا يلزم أن يكون ما أداها واجبا. سم إيه نعم. ومما يشهد لذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. فنستفيد منه فائدتين: التعليل الذي ذكرته قبل قليل وهو تعليل الأحناف، ونستفيد منه فائدة أن ابن عباس يرى أن المبيت بمنى ليالي التشريق يراه واجبا أو سنة؟ سنة، لكن هذا أحد القولين ابن عباس، لأن له قول آخر بالوجوب، أي بوجوب المبيت بمنى، أي أنه يأمر بالمبيت بمنى ليالي التشريق. القول بأن المبيت سنة وليس واجبا كما أسلفت قبل قليل قال به ابن عباس في أحد القولين، وهو مذهب الأحناف، ورواية عن الحنابلة، واختاره ابن حزم رحمه الله، وهو الذي يترجح لي والله أعلم. وعلى كل حال، حتى على القول بأن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، إذا وجد الشخص مكانا يناسبه يبيت، وإذا لم يجد هنا يسقط عنه، لأن القاعدة التي مرت بنا لا واجب مع العجز. فحتى على القول بالوجوب يقال إذا لم يجد له مكانا سقط عنه. على هذا، من يسكن مثلا في العزيزية أو في جبل النور أو كل لا يلزمهم، أو في المزدلفة لا يلزمهم في ليالي التشريق أن يأتوا إلى منى إذا لم يكن لهم خيام. إذن على كل حال، على القول بالوجوب وعلى القول بعدم الوجوب، إذا لم يكن للشخص مكان يناسبه يأوي إليه في منى، يسقط عنه المبيت بمنى ليالي التشريق. لعل يشير إلى مسألة أيضا، يعني ذكرنا بها قوله: ثم يرمون يوم النفر. يوم النفر وهي مسألة من تعجل في يومين سيخرج في اليوم الثاني عشر، لكن هل يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس؟ بمعنى إذا أدركه المغيب وهو لم يتجهز الآن، لم أقول ليس خارجا هنا، هل يلزمه المبيت أو لا يلزمه المبيت؟ المسألة ظاهرة. أيضا هذه مسائل خلاف بين العلم. جمهور أهل العلم على أن من أدركه أو غابت عليه شمس الثاني عشر من ذي الحجة وهو بمنى ولم يكن مستعدا أي خارجا، هنا يجب عليه أن يبيت ويرمي الثالث عشر. لهم دليل من القرآن والسنة. أما دلالة القرآن فقول ربنا تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قولهم فمن تعجل في يومين، قالوا اليومان للنهار، إذن إذا تعجل لا بد أن يخرج في النهار، فإذا لم يخرج في النهار لا يسقط عليه أنه تعجل. إذن استدلالهم فمن تعجل في يومين، اليومان للنهار، إذا لابد أن يخرج من النهار، إذا لم يخرج الآن هو متأخر، فيجب عليه أن يبيت. حديث يذكره بعضهم مرفوعا ولم أقف عليه، وإن كان ابن جماعة رحمه الله تعالى في هداية السالك أشار إليه وضعفه، لكن لم أقف عليه مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدركه المبيت من أدركه الغروب الشمس أن يبيت ويرمي من 13، لكن لم نقف عليه مسندا، وأيضا أشار إلى ضعف ابن جماعة في هداية السالك. أيضا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر النووي رحمه الله تعالى عن نقلا عن ابن منذر أنه قد ثبت عن عمر أن من أدركه المغيب وجب عليه مغيب الشمس أنه وجب عليه أن يبيت ويرمي من الغد. وكما تعلمون أن سنة عمر رضي الله تعالى عنه سنة متبعة، لكن قد ثبت، يبقى هذا اجتهاد ابن منذر، قد يوافق وقد يخالف. ولم أيضا أقف على أثر ابن أثر عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه أدلة من يرى أن من غاب عليه شمس اليوم 12 وهو في منى يجب عليه أن يبيت ويرمي 13، فيكون التأخر في حقه واجبا. القول الثاني أن من أدركه غروب الشمس اليوم 12 بمنى لا يجب عليه أن يبيت ولا يجب عليه أن يروي أن يرمي إذا كان أراد التعجل. لا يجب عليه أن يبيت ولا يرمي إذا كان ناويا أن يتعجل. استدلوا بنفس الآية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قالوا التعجل يرجع إلى النية، وربنا عز وجل ذكر التعجل فقط. ولو أن من أدركه المبيت لا بد أن يتأخر وجوبا ولا بد أن يرمي من الغد لبينه ربنا تبارك وتعالى، أو لبينته السنة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ولم يشير ربنا تبارك وتعالى إلى مسألة من أدركه المغيب. هذا يذكرني أيضا بأثر لابن عمر، من أدلة القول الأول ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح، ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر أن من أدركه المغيب وجب عليه أن يبيت ويرمي من الغد. إذا ابن عمر ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أن من أدركته غروب الشمس وهو في منى وجب عليه أن يتأخر ويرمي من الغد. لكن يبقى هو اجتهاد صحابي، والأمة تحتاج مثل هذا الحكم، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم دل والله أعلم على عدم وجود ذلك. أرجع إلى القول الثاني. إذن القول الثاني دليلهم الآية، وقالوا النية التعجل والتأخر يرجع إلى النية، فمن نوى التأخر هنا يجب عليه المبيت والرمي، ومن نوى التعجل لا يجب عليه. وأيضا عندهم يقولون الأصل أيضا أن الليل في أيام التشريق تبع لليوم السابق، الليلة في أيام التشريق تبع لليوم السابق، فأيضا تكون هذه الليلة تبع لليوم السابق. إذن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على عدم الوجوب. وهذا أيضا هو مذهب الأحناف ومذهب المالكية لغير أهل مكة، لغير أهل مكة. وهذا القول أقوى، أي القول هذا القول الثاني أقوى من القول الأول والله أعلم. كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول، أي أن المبي أن التعجل والتأخر من الأمور التي ترجع فيها إلى نية الشخص. لكن ذكر الجصاص رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن من طلع عليه الفجر يوم 13 وجب عليه أن يرمي. إذا من طلع عليه الفجر يوم 13 وهو بمنى يجب عليه أن يرمي بالإجماع. إذن يكون الرمي في حقه واجبا متى؟ إذا أصبح طلع عليه فجر اليوم 13 وهو بمنى، هنا أصبح الرمي في حقه واجبا بالإجماع كما ذكر ذلك الجصاص رحمه الله تعالى. نأتي إلى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ذكر منه موطن الشاهد وهو استحباب الخطبة يوم النحر، يبين أحكام ما بقي من الحج. نأتي إلى خطب يوم النحر. بعض العلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم السابع، وأيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع ليوم عرفة، وخطب أيضا يوم النحر، وسيمر بنا أيضا أنه خطب في اليوم الثاني عشر. والمقصود بهذه الخطب هي بيان أحكام ما يأتي من أعمال الحج، ويؤخذ منه فائدة أن المتعلم لا يعطى العلم كله، إنما يعطى العلم شيئا فشيئا على قدر الحاجة. فعلى هذا من يعلم الحجاج ومن يوجه الحجاج، هنا يقال السنة في حقك أن في كل يوم أو في كل عمل تبين لهم قبل هذا العمل ماذا يعملون، ولا تعطيهم ماذا يعملون من أول ما يدخلوا مكة حتى يخرجوا. لماذا؟ لأنهم قد لا يضبطوا كل ما تقول، لكن حينما تأتي مناسبة عمل تبين لهم ماذا يصنعون في هذا اليوم أو ماذا يصنعون في هذا العمل أو في هذا النسك. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث، أي يكمل الحديث، وهو أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البيت الحرام؟ الحديث. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن. تقول رضي الله تعالى عنها خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. يوم الرؤوس، قال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق 11 و12 و13. قول أوسطها يكون خطبهم في اليوم 12، ويوم الرؤوس إذن اليوم 12 ماذا به يسمى يوم الرؤوس. ولعل يوم الرؤوس لأنهم يأكلون الرؤوس، لأنهم في أول الأمر يكونون مشغولين، أو يكون عندهم أقول اللحم فيبدون به ثم يبقى الروس. الشاهد أنهم ما كانوا يتركون شيئا لا سيما الحاجة بخلاف زمننا هذا. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الثاني عشر، والمقصود بهذه الخطبة يبين لهم ما سيأتي من طواف الوداع وغير ذلك من بقية أعمال الحج. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك. إذن يؤخذ منه أن الطواف ركن والسعي ركن، في رواية يجزيك، في رواية يسعك. يكفيك لحجك وعمرتك. كما هو معلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت بعمرة يعني متمتعة، ثم قبل أن تدخل مكة حاضت بسرف، ثم أدركها يوم عرفة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تمتشط وأن تهل بالحج، فأصبحت قارنة. فأصح ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أدخلت الحج على العمرة. وسبقا مر بنا أنواع أو أحوال القران، منه إدخال الحج على العمرة. أما لو أدخل العمرة على الحج شخص حج مفردا ثم أدخل عليها العمرة، أدخل عليها أي كان قارنا وليس تحلل منها، ما الحكم؟ مرت بنا هذه المسألة. الصواب أن هذه المسألة لا تصح لأنها لم ترد وليست في معنى الوارد. الأصل أن من كان حاجا يتحلل بعمرة، وهذه بعكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وفيه رد على بعض العلم الذين يرون أن الشخص إذا أحرم بعمرة وأدركه يوم عرفة أنه يرفض العمرة، هذا الأحناف رحمه الله تعالى، ويحرم بالحج. وهذا رد عليهم، لأنهم يرون أن الحاج لا بد أن يطوف، أن الحج عليكم السلام وبركاته لا بد من طوافين، لا بد من سعيين. نقول هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، وأن الذي يجب عليه طوافان وسعيان هو المتمتع، أما القارن والمفرد فلا يجب عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد. إذن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف طواف القدوم سنة وسعى للحج، لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى مرة ثانية لأجل أي شيء، لأجل الحج والعمرة في يوم العيد أو مع طواف الوداع، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا فلم يسعى إلا سعيا واحدا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، أي في السبع، أي في الأشواط السبعة الذي أفاض فيه، أي الذي طاف فيه طواف الإفاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم العيد، ورمل صلى الله عليه وسلم ورمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طواف القدوم كما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن نأخذ منه فائدة أن الرمل خاص في أول طواف يطوفه القادم سواء كان حاجا أو معتمرا. إذا طاف طوافا ثانيا لا يرمل سواء كان للإفاضة أو للوداع. وناخذ أيضا منه فائدة أن طواف الإفاضة إذا سبق طواف أنه ليس فيه لا رمل ولا اطباع. الرمل لا إشكال فيه، الاطباع لا إشكال فيه لأنه قد تحلل من نسكه وقد لبس ملابسه، لكن الرمل بينه هذا الحديث. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء متى؟ في اليوم الثالث عشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم خرج من منى ولم يصلي بها الظهر. وفيه أن السنة في حق من تأخر أن يبادر في الخروج بعد زوال الشمس فيرمي ثم يصلي خارج منى. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خرج من منى إلى المحصب، والمحصب أي من الحصباء لأنه بطن وادي، ويسمى أيضا الأفطح، وأيضا هو خيف بني كنانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن غدا في خيف بني إن نازلون غدا في خيف بني كنانة. وهل الذهاب للمحصب الأبطح هل هو سنة أو لأنه الأيسر؟ بعض العلم يرى أنه سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به لأجل أنه أمر مسنون، لا سيما بعضهم يعلل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعاقد الكفار على التضييق عليهم في الشعب فناسب أن يجلس في المحصب صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله عز وجل وأظهره. وبعض العلم يرى أنه موقع حصل اتفاق لحديث برافع، حديث برافع هو الذي أتى قدم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المحصب. وبعض العلم يجمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيجلس في المحصب ولخبر الله عز وجل عنه. وعلى كل حال كما تعلمون الآن المحصب ماذا به؟ أبنية. وعلى كل حال يبحث له عن مكان ثم يرقد فيه. وفيه فائدة، طواف الوداع آخر الليل، طواف الوداع آخر الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقد ثم طاف. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع قبل صلاة الصبح ثم وادع. وفيه أيضا ناخذ فائدة أن الفصل اليسير لا يقطع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ثم صلى الصبح صلى الله عليه وسلم ثم خرج من مكة. فعلى هذا لو أن شخصا طاف وسعى الحكم واحد، ليس معناته إذا أتى بالسعي نقول الآن أعد مرة ثانية الطواف، لا سيما عمرة عائشة رضي الله تعالى عنها بوب عليها البخاري رحمه الله تعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها طافت لعمرتها وسعت، وظاهر الرواية أنها ما طافت الوداع فأجزاها هذا عن الوداع. ومعلوم أنها فصلت بأي شيء بسعي، وفصلت أيضا رضي الله تعالى عنها بأي شيء بصلاة والله أعلم. هذا أيضا يدل على أن الفصل بالسعي، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأيضا العيني على أن الفصل بشيء سواء في صلاة أو بسعي لا يمنع كون الشخص يعتبر موادعا، ولا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى. ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. إذن بعض العلم يرى السنية بعلوم ولعموم لتأخذ عني مناسككم، وعائشة رضي الله عنها تقول لم تكن أنها لم تكن تفعل ذلك إلا تبيت في المحصب، والمحصب والأبطح إلى وقت قريب كان وادي يسكنه الناس. حدثني بعض كبار السن أنهم كانوا يسكنونه، أي النزول بالأبطح. وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه منزل أسمح، أي أسهل لخروجه. إذا ليس تعبدا، فعلى هذا يبحث الشخص عن المكان الأيسر لخروجه إن كان سيرقد فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خفف عن الحير، متفق عليه. قال أمر الناس، والمقصود هنا بالناس أي من كانوا في مكة. هل أمر الناس كل من دخل مكة؟ هذا قول لبعض العلم، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن القيم. كل من دخل مكة وأراد أن يخرج منها يجب عليه أن يوادع، سواء دخلها بحج أو عمرة أو دخلها من غير حج ولا عمرة. وبعضهم يرى أن الوداع خاص بالحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر في عمره بطواف الوداع، إنما أمر بالحج. والقول الثالث وهو الوسط وهو الأقرب الله أعلم، أن طواف الوداع واجب في الحج والعمرة، فمن دخل مكة وهو حاج أو معتمر وجب عليه أن يوادع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به في العمر في عمره، يقال والله أعلم أن هذا حكم شرعي تأخر، وكما معلوم أن الأحكام الشرعية لا تأتي مرة واحدة، فيكون الحكم الشرعي في طواف الوداع في حق المعتمر تأخر والله أعلم. والأصل هو استواء الحج والعمرة، يعني في الأحكام في الجملة، أن يكون آخر عهد بالبيت، أي آخر عهد بالبيت الطواف. والفاصل الذي ذكرته قبل قليل، سواء كان بصلاة أو سعيا أو حوائج يسيرة، لا يمنع، أو انتظار حتى لو طال، لو الآن طاف للوداع ثم انتظر رفقته وتأخر عليه لا يقطع ذلك أيضا وداعه، ويصدق عليه أن آخر عهده بالبيت أي الطواف. إلا أن خفف عن الحائض، معنى خفف عن الحائض أي فأسقط عنها، والحائض تدخل فيها أيضا النفساء لغة وعرفة وشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ولأم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما حاضت، قال أنا نفستي، يدل على أن الحيض يسمى نفاس. إذن الحائض يسقط عنها، وفيه أن طواف الركن لا يسقط. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصفية حينما قالوا حاضت، قال أحبستنا هي؟ قالوا إنها فاضت، قال فلتنفر إذن. ويدل هنا المفارق الفرق، أو أن الركن لا يسقط مطلقا، وأن الواجب ماذا به؟ يتسامح فيه، يتسامح فيه ويرخص فيه الشارع، بخلاف الركن. فطواف الإفاضة لا يسقط مطلقا، بخلاف طواف الوداع فيسقط لأجل العذر، فيسقط عن الحائض والنفاس. وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. عن ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي، صلاة هنا نكرة، فيدخل فيها والله أعلم صلاة الفرض وصلاة النفل. صلاة في مسجدي، قال هنا صلى الله عليه وسلم في مسجدي، وفيه أن التضعيف خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيه حرم المدينة. إذن التضعيف خاص في المسجد النبوي وليس في كل حرم المدينة. صلاة في مسجدي هذا، وحينما أشار لهذا لرفع المجاز والله أعلم، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، أفضل من 1000 صلاة، بمعنى أن الصلاة فيه تزيد على 1000 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه أن الله عز وجل يفاضل في الثواب، فالثواب تفضل منه فله أن يفاضل، فلا معقب لحكمه. أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام اختلف في الاستثناء، هل معنت إلا المسجد الحرام فيكون المسجد النبوي أفضل لكن التضعيف أقل، أو أن إلا المسجد الحرام أن المقصود المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الصواب، أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، فيكون إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول إلا المسجد الحرام، هل نقول أن الأمر متعلق في مسجد الكعبة كما قلنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول أن الحكم عام في الحرم، بمعنى أن التضعيف يكون في الحرم؟ من صلى مثلا في ميناء مضاعفة الصلاة ب 100,000 صلاة، من صلى مثلا بالمزدلفة فالصلاة ب 100,000 صلاة. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن التضعيف عام في حدود الحرم. قد يتبادر إلى الذهن سؤال، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن الأمر خاص في المسجد، وهنا قلنا أن الأمر عام في حدود الحرم. يقال الشارع سمى الحرم مسجدا، أي سمى الحرم كله مسجد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام. وهل المقصود مسجد الكعبة أو ينهون عن دخول الحرم؟ ينهون عن دخول الحرم كله. فيقال هنا والله أعلم إلا المسجد الحرام فالصلاة مضاعفة في الحرم كله. قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. وهذا فيه رد على من فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسجد الحرام، لأنه قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. إذا كان في مسجدي 100 صلاة والصلاة في مسجده 1000 صلاة تكون 100,000 صلاة. إذن في المسجد الحرام في حدود الحرم في مسجد الكعبة الصلاة 100,000 صلاة. قرره أحمد وصحح ابن. إذن انتهى الكلام على أحاديث صفة الحج.